إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، اللهم فصل وسلم عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله جل وعلا في كتابه العزيز بعد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون، أولئك هم الوارثون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون، إلى آخر ما سيتلى بحول الله عز وجل وقوته. هذه السورة، سورة المؤمنون، ذكر الله عز وجل في مطلعها وفي بدايتها صفات المؤمنين التي تؤهلهم للنيل، نيل الفلاح والفوز بالفردوس الأعلى، أولئك هم الوارثون، قد أفلح المؤمنون، فأثبت الله لهم الفلاح والفوز في الجنة، جنات الفردوس، باتصافهم زيادة على إيمانهم أنهم اتصفوا بهذه الصفات الست: الذين هم في صلاتهم خاشعون، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون. وهذه الصفة الرابعة التي وقفنا عليها أو تحدثنا عنها في الحصة الماضية: والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فمن صفات المؤمنين التي ينالون بها الجنة واللحوق بالفردوس الأعلى أنهم يستعفون عن الحرام ولا يقضون شهواتهم فيما حرم الله عز وجل عليهم. والذين هم لفروجهم حافظون، يحفظون فروجهم عن الحرام، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. فأباح الله عز وجل للإنسان أن يستمتع بزوجه، وأباح له أن يستمتع بأمته. وقد بينا في الحصة الماضية ما المراد بالإماء أو ما ملكت الأيمان. ما ملكت الأيمان لأن هناك زوجة يتزوج بها الإنسان بعقد نكاح، بعقد، وهناك أمة يشتريها من السوق، يشتريها من السوق كما تشتر سائر الدواب، فتكون ملكا له. ولعل هذا هو السر، حيث القرآن الكريم عبر عن الإماء بقوله بما، لأن معروف عند العلماء اللغة، عند النحويين، يقول أن العقلاء يعبر عنهم بمن، وغير العقلاء يعبر عنهم بما. فالقرآن الكريم هنا قال أو ما ملكت، أو ما قالش أو من ملكت، قال أو ما ملكت، لأن الإيماء في الحقيقة يتنازعهم صفتان، صفة الإنسانية وصفة الرقية. فصفة الرقية تلحقهم بالأشياء التي تباع وتشترى، ولذلك قال أو ما ملكت أيمانكم، وصفة الإنسانية تلحقهم بالإنسان. وبينا بأن الرق هذا أمر ظاهرة قديمة في البشرية، وأثرها نتيجتها أنها أثر حروب، تقع الحروب بين الناس بين الشعوب والقبائل والدول والأمم، فيسترق بعضهم بعضا، هذا الذي حصل. والإسلام حينما جاء وجد هذه الظاهرة موجودة وتعامل معها وضيق الخناقة، ولم يترك لها لجوازه إلا سببا واحدا، وهو سبب الرق في عند القتال وعند الحرب، إذا كان العدو أيضا يسترق، وفتح الأبواب على مصراعيها للقضاء على هذه الظاهرة. ثم جعله الإسلام أنه أوجب في كثير من الأمور من الكفارات تحرير الرقبة واجبا وأحيانا مندوبا، وفتح الباب لتحرير الرقاب على مصراعيه، لأن الله عز وجل خلق الناس أحرارا فاستعبد بعضهم بعضا. ولذلك كما قلنا بأن الرق هذه ظاهرة كانت منتشرة في العالم كله ولم يختص بها الإسلام، ولما جاء الإسلام تعامل معها وفتح الأبواب يعني القضاء عليها ولمعالجتها أو ما ملكت. لكن يبقى أن ملك اليمين كان مباحا في الإسلام، هذا أمر لا غبار عليه، وليس فيه عدد. الإسلام حدد في الزوجات عدد، لكن في الإماء وما ملكت الأيمان لم يحدد فيه عددا معينا، يعني بقدر ما يشتري الإنسان ويملك فلا الحق في الاستمتاع بالأمة وإن كان العدد كثيرا. حتى إن بعض العلماء، وهذا في الحقيقة هي النقطة اللي بغيت نزيد نتكلم عليها شوية، لا باعتبار أن هذه الظاهرة غير موجودة الآن، لحنا لكن نتعبد بها. إذا رجعت إلى كتب الفقه وخاصة مثلا الموطأ مالك رحمه الله عز وجل، فتجد فيه جزءا خاصا بأحكام الرقيق. لما كنا ندرس درسنا هذا الكتاب كنا نقول نحن ندرس يعني في فراغ، فكيف ندرس هذا الباب والأبواب معقدة واختلافات وكذا وأشياء كثيرة وهي لا وجود لها في الواقع، يعني في الواقع لا وجود لها. كانوا يجيبوننا بأننا نتعبد، هذه عبادة فنتعبد بها، هذا علم موجود ندرسه، ويعني ليس بالضرورة أن يكون يعني له وجود في عالم الدنيا وعالم الواقع. بعض العلماء ذهب إلى أن ملك اليمين يمكن أن يجمع بين الأختين، يجوز الجمع بين الأختين بملك اليمين، لا يجوز بين الحرتين الزوجتين، لأن الله عز وجل ذكر من جملة المحرمات قال وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، إلى أن قال وأن تجمعوا بين الأختين، فالجمع بين الأختين الحرائر لا يجوز لأنه يؤدي إلى قطع الأرحام. لكن بالنسبة لملك اليمين وما ملكت أيمانكم هل يجوز الجمع بين الأختين؟ فجمهور العلماء قالوا بأنه لا يجوز الجمع بين الأختين، لأن الآية الأخرى حرمت الجمع، فكذلك تخصص تقيد أو ترجح على هذه الآية. وهناك من ذهب إلى جواز الجمع بين الأختين بملك اليمين كداود الظاهري ومن نحى نحوه، ورد عليه العلماء بأن قول الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، لأن هذا عام، ما ملكت أيمانكم سواء كانت واحدة أو أكثر، سواء كانوا أخوات أو غير أخوات، هذا عام ولا ماشي عام، هذا هو شأن صياغ العموم. وقوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين هو عام من جهة أخرى، أن تجمعوا بين الأختين يعني محرم عليكم أن تجمعوا بين الأختين سواء كن حرائر أو إماء، فهو عام من هذا الوجه. فهذان آيتان تعارضان، تعارضتا آيتان متعارضتان. وذلك عثمان بن عفان رضي الله عنه حينما سئل عن الجمع بين الأختين من الإماء قال حرمتهما آية وأباحتهما آية، قال آية أباحتهما وآية حرمتهما، الآية اللي حرمتهما جنهما هي وأن تجمعوا بين الأختين، والآية التي أباحتهما هي أو ما ملكت أيمانكم. إذن فهذا هو شأن العموم، تعارض عامان، وعندما يتعارض العامان لا بد إما أن نجمع وإما أن نرجح، والجمع غير ممكن فيبقى الترجيح، لأنه كما قلنا عامان اجتمع في شيء واختلف كل واحد بينهما عموم وخصوص مطلق، بينهما عموم وخصوص من وجه، بحيث أن وأن تجمع بين الأختين تنفرد بما إذا كنا زوجات لا تشاركوا الآية الأخرى الوجه الخاص بها، وتنفرد الآية الأخرى أو ما ملكت أيمانكم بما إذا كانت واحدة أو كنا أكثر من ذلك ولسنا أخوات أو أختين، فيبقى التعارض حاصلا بين إذا كنا أمتين أخواتين فآية تبيح وآية تمنع، فترجح الآية التي تمنع على التي تبيح، وهذا ما فعله الجمهور العلماء. والدليل على الترجيح مجموعة من الأمور، أولا أن أو ما ملكت أيمانكم هذا عام مخصص دخله التخصيص، فقد خصص بالأخت من الرضاع، إذا كانت هذه الأم أخت له من الرضاع فهي مستثنى، أو ما ملكت أيمانكم ما لم تكن أخت من الرضاع وأخواتكم من الرضاع، وأيضا ما لم تكن هذه الأمة موطوءة الأب، إذا ما لم تكن هذه الأمة هي ملك كانت سابقا وطئها الأب، ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم، إذن أو ما ملكت أيمانكم دخلها أكثر من مخصص. والقاعدة عند علماء الأصول أن العام إذا دخله التخصيص اختلفوا في دلالته على الباقي، يعني استخرجنا منه معنى التخصيص، يعني خرجنا منه بعض الأفراد، فالباقي هل هو حجة في الباقي أم لا، اختلفوا فيه، فمنهم يقول حجة ومنهم من لا يقول إنه غير حجة، والذين قالوا حجة اختلفوا هل هو حقيقة فيما بقي أو مجاز، بخلاف الآية الأخرى وأن تجمعوا بين الأختين فهي لم يدخلها التخصيص، والعام الذي لا يدخله التخصيص يقدم على العام الذي دخله التخصيص، هذا وجه. وجه آخر أن هذه الآية أو ما ملكت أيمانكم هي لم تأتي في سياق الحديث عن المحرمات ما يحل وما يحرم، إنما الآية اللي جاءت في سياق الحديث اللي هي في موضع الباب هي الآية الأخرى وأن تجمعوا بين الأختين، هي اللي في سياق تبين ما يحل وما يحرم. أما هذه الآية هذه جاءت في سياق ياش، في سياق مدح المؤمنين المتصفين بهذه الصفات، ومن جملة صفاتهم العفة، الحافظين الذين يحفظون فروجهم، لكن لما ذكر الله عز وجل أنهم يحفظون فروجهم قال إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. إذن في الآية الأخرى ذكرت في بابها وفي محلها في مظنها، أما هذه الآية لم تذكر في مظنها، وإنما ذكرت في سياق ياش في سياق المدح. والعلماء أيضا علماء الأصول اختلفوا في العام إذا ورد في سياق المدح أو الذم هل يدل على العموم ولا يدل على العموم، منهم من يقول إنه لا يدل على العموم، ومنهم الإمام الشافعي رحمه الله يقول بأن العام إذا ورد في سياق المدح أو الذم فإنه لا يدل على العموم، ولذلك يقول الشافعي رحمه الله بأن قول الله عز وجل والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله لا تتناول حلي المرأة، يقول هذه الآية ما تتناولش حلي المرأة وإن كان هي عامة، والذين يكنزون الذهب والفضة سواء كان حلي أو غيره هي عامة، ولكن الشافعي يقول لا تتناول الحلي، لماذا؟ لأن الآية جاءت في سياق الذم، ذم من؟ الذين يكنزون الذهب والفضة، والآية التي تأتي في سياق المدح، لأن المقصود من المدح هو الحث على الفعل، والمقصود من الذم هو الحث على الترك، يقول الشافعي بأن هذه الآية لا تتناول الحلي لأن الحلي مباح، الحلي مباح ولا يمكن أن يتناوله ما دل على الذم، لأن الحلي مباح
لا يمكن أن تتناوله الآية التي هي تدل على الذم. فذلك يقال هنا في هذه الآية أيضا أو ما ملكت إيمانكم هي لم تأتي في سياق بيان ما يحل وما يحرم، وإنما جاءت في سياق المدح، مدح المؤمنين المتصفين بهذه الصفات والذين هم لفروجهم حافظون. هذه من صفات المؤمنين الذين ينالون الجنة أو الفردوس. إذن هذا ترجح الآية وأن تجمع بين الأختين على هذه الآية. أمر آخر هو أن عند العلماء إذا تعارض نصان أحدهما يبيح والآخر يمنع، فما الذي يقدم؟ يقدم المنع على الإباحة. إذا كانت آية وأن تجمع بين الأختين تحرم أو ما ملكت أيمانكم تبيح، فالقاعدة عند العلماء أنه إذا كان هناك نصان أحدهما يبيح والآخر يمنع، ما الذي يقدم؟ يقدم المنع، لأنه أحوط على الإباحة. فمن هذه الجهات كلها تقدم آية وأن تجمع بين الأختين على آيات أو ما ملكت أيمانكم. داود الظاهري له استدلال آخر، وهذا أيضا مهم سنستفيد منه إن شاء الله، فوائد مهمة. له استدلال آخر يرجع إلى الاستثناء في آية سورة النساء، لأن الله تعالى شنو قال هناك؟ قال في سياق محرمة: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم، إلى أن قال: وأن تجمعوا بين الأختين إلا ما قد سلف إن الله كان غفورا رحيما، والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. هنا جاء الاستثناء ولا لا؟ جاء الاستثناء إلا ما ملكت أيمانكم. فهذا الاستثناء جاء بعد ذكر ماذا؟ المحصنات من النساء وذكر الجمع بين الأختين. فداود الظاهري أو بعبارة أخرى، فالعلماء اختلفوا في مسألة الاستثناء بعد جمل متعاطفة أو مفردات. إذا جاءتنا جملة جاءتنا جملة 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 ثلاثة ثم جاء الاستثناء، ياك ثم جاء الاستثناء، هذا الاستثناء لمن يرجع؟ ممن يكون هذا الاستثناء؟ هل يكون من الجملة التي أو من الكلمة التي هي جاء الاستثناء بعدها؟ هل يرجع إلى البعض أو يرجع إلى الكل؟ هذا هو السؤال. هذا الاستثناء إذا جاء بعد جمل متعاطفة أو مفردات متعاطفة، هل يرجع إلى الآخر منهما أو يرجع إليها كلها؟ ماذا يقول الجمهور وماذا يقول الحنفية؟ هنا اختلاف بين مذهب الحنفية واختلاف بين المالكية والشافعية والحنابلة. الحنابلة والشافعية والمالكية يقولون بأن الاستثناء يرجع إلى الجميع، إلى كل الجمل المتعاطفة. الحنفية وداود الظاهري يقولوا لا، كيرجع إلى لا، الحنفية وحدهم هم الذي أمل داود مع الجمهور. الحنفية يقولوا بأن الاستثناء يرجع إلى ماذا؟ إلى الجملة الأخيرة فقط، أبو حنيفة. وذلك الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى في قوله جل وعلا: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. هم الجمل المتعاطفة، هيك الإنسان اللي كيقذف المحصنة المرأة المتزوجة يقول بأنها زانية، يقذف، هذا القذف، الرمي بالزنا. القرآن كان شنو يقول؟ يقول الذين يرمون المحصنات، خصو يجيب 4 ديال الشهود في الحكم الشرعي، خصو يجيب 4 شهود يشهدوا بأنهم شافوها كتزني في وقت واحد وفي زمن واحد ومع شخص واحد يعني شروط دقيقة. إذا ما استطاعش يجيب هذه الشهود 4 شنو الحكم ديالو؟ يجلد 80 جلدة. وماشي هذه بوحدة فقط، القرآن شنو قال؟ ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. ثم جاء الاستثناء، قال: إلا الذين تابوا. تلاحظون؟ إلا الذين تابوا، إلا الذين تابوا، هذا استثناء مما سبق. لكن إذا قلنا على رأي الحنفية يقول الاستثناء من الذي يليه: وأولئك هم الفاسقون ولا تقبل لهم شهادة أبدا، يعني شهادته لا تقبل وهو فاسق. إذا جد الصفات ثم جاء الاستثناء: إلا الذين تابوا. فإلا الذين تابوا إذا قلنا على رأي الحنفية، وهذا ما ذهب إليه أبو حنيفة، يقول هذا الاستثناء يرجع إلى الفاسقين، وأولئك هم الفاسقون، إلا الذين تابوا فيسلب عنهم اسم الفسق ولم يعودوا. إذا تاب الإنسان زال عنه اسم الفسق. طيب، لكن تقبل شهادته أو لا تقبل؟ يقول أبو حنيفة لا تقبل شهادته. الإنسان الذي جلد في القذف حتى ولو تاب وأصبح من خير خلق الله ومن أفضل الناس فشهادته مردودة عليه. إذا جاء الشهادة القاضي ما يقبلش الشهادة دياله. علاش؟ لأن الاستثناء يرجع إلى جملة الأخير، الجملة التي هي تليه فقط. الجمهور يقولون بأن الاستثناء يرجع إلى الجميع. إذن معنى هذا ولا تقبل لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. إذا تاب وتحققت توبته وحسنت توبته فتقبل شهادته ويزول عنه اسم الفسق. واضح؟ ويزول عنه اسم الفسق. إذن هذه الرؤية، ديال هذا مثال ديال الاختلاف ديال العلماء في الاستثناء بعد جمل متعددة أو بعد مفردات متعددة. إذا جئنا إلى هذه الآية في سورة النساء، الله تعالى قال ماذا قال؟ قال وأن تجمعوا بين الأختين، يعني محرم عليكم، وأن تجمعوا بين الأختين ومحرم عليكم المحصنات من النساء. شكون المحصنات من النساء؟ يعني المتزوجات. معروف أن المرأة المتزوجة لا تحل لرجل آخر، لا تحل إلا لزوجها. ولكن القرآن الكريم قال والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم، فجاء هذا الاستثناء. فلمن يرجع هذا الاستثناء؟ على رأي أبي حنيفة يرجع إلى الذي يليه، إلى المحصنات. وعلى رأي الجمهور يرجع إلى إليهما معا، وأن تجمع بين الأختين والمحصنات. ومعنى هذا أن الجمع بين الأختين من ملك اليمين يصح، لأن القرآن قال وأن تجمع بين الأختين إلا ما ملكت أيمانكم والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم. فكيصبح الاستثناء يرجع إلى الجميع، فيكون بناء على هذا أن الجمهور اللي يقولوا بأن الاستثناء يرجع إلى الجميع هذه الآية حجة عليهم وليست لهم. لكن ما معنى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم؟ في الحقيقة، وهذا عند جمهور المفسرين، أن الاستثناء حقيقة يرجع إلى ما ملكت أيمانكم، إلى المحصنات، ولا يرجع إلى الأول، إلى وأن تجمع بين الأختين. كيف أنت؟ والمحصنات من النساء حرام، المرأة المتزوجة حرام، إلا ما ملكت أيمانكم بالسبي. تعرفون السبي؟ يعني في المرأة إذا كانت متزوجة ووقعت في الأسر في الحرب ووقعت أسيرة، فحينئذ تحل لمن أسيرها ولا تحل له؟ تحل له، حتى ولو كان لها زوج لا يحتاج إلى طلاق ولا إلى شيء. يعني امرأة لها زوج ووقع الحرب بين أهلها وبين جهة أخرى، فأسيرت هذه المرأة وأصبحت مملوكة عبدة، فخلاص انتهت علاقتها بزوجها الأول ولا يحتاج إلى طلاق ولا شيء. إذن هذا المعنى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإنها تكون حينئذ حلال. ولكن ماشي المراد بالملك ملكت أيمانكم الذي يشتريها من السوق، المراد بها به في الأسر في الحرب خاصة، أسر في الحرب خاصة. والحقيقة أنه بتتبع القرآن الكريم، يعني الإنسان حينما ينظر إلى القرآن نظرة موسعة، فنجد أنه لا يمكن أن نجزم، لأن هناك خلاف ذكرنا عن قريب أن الخلاف بين الحنفية وبين الجمهور نسميه. فيش في الاستثناء إذا وقع بين جمل أو مفردات، هل يرجع إلى الذي يليه أو يرجع إلى الجميع؟ هناك قول ثالث وهو الذي يؤيده القرآن الكريم، لأن من خلال تتبع سياق القرآن الكريم ومن خلال الصبر ديال القرآن والنظر فيه نجد، وهذا ما ذهب إليه بعض العلماء، وهذا الذي يؤيده القرآن، ما ذهب إليه بعض العلماء كالإمام ابن الحاجب من المالكية والإمام الغزالي من الشافعية وابن الأمدي من الحنافي من الحنابلة، هؤلاء ذهبوا إلى أن الاستثناء لا يرجع لا إلى الذي يليه ولا إلى الجميع، وإنما لا، إذا أردنا أن نرجع إلى الذي يليه أو إلى الكل لا بد من دليل منفصل. ما يكفيش أن الاستثناء يذكر، بعد جمل متعددة ثم نقول إنه يرجع إلى الآخر منها أو يرجع إلى الجميع، لا، وإنما إذا أردنا أن نرجع إلى الجميع أو نرجع إلى الآخر لا بد من دليل خارج عن هذا السياق. يدل على هذه الحالة أو تلك. والدليل على ذلك آيات في القرآن الكريم نجدها تدل على أن الاستثناء واقع، تارة نجده يرجع إلى الذي يليه، وتارة نجده إلى أنه لا يرجع إلى الذي يليه وإنما يرجع إلى الأول والثاني، وتارة نجده لا يرجع لا إلى الذي يليه ولا إلى الأول والثاني. إذن معنى هذا أنه لا بد من دليل خارجي حتى نقول إن هذا الاستثناء يدل على هذه الحالة أو تلك. هل أمثلة من ذلك؟ هذه الآية اللي تكلمنا عليها عن قريب، الله تعالى قال والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء، هنا ذكرت مجموعة من الأحكام، قال فاجلدوهم 80 جلدة، هذه واحدة، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، هذه الثانية، وأولئك هم الفاسقون، هذه الثالثة، قال إلا الذين تابوا. إذا قلنا يرجع إلى الجميع فيرجع حتى إلى الأولى، فاجلدوهم 80 جلدة، ومعنى هذا أنه إذا تاب يجلد أو لا يجلد؟ إذا تاب لا يجلد عليه إذا قلنا يرجع إلى الجميع، بينما أنهم متفقون على أنه يجلد حتى ولو تاب، فالتوبة تزيل عنه تقبل، تزيل عنه رفض الشهادة واسم الفسق. أما فيما يتعلق بإقامة الحد توبته ترفع عنه ولا ترفع لا ترفع عنه. إذن هذا هو الاستثناء لا يرجع إلى الجميع. آية أخرى الله تعالى يقول فيها ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة، يكها واحدة، ودية مسلمة إلى أهلها 2، ثم قال إلا أن يصدقوا، هذا الاستثناء. ذكر جدي الأحكام شنو هي؟ فتحرير رقبة، والثانية دية مسلمة إلى أهله، ثم جاء الاستثناء قال الله تعالى إلا أن يصدقوا. لمن يرجع هذا الاستثناء؟ يرجع إلى أصحاب الدية، يرجع إلى الذي يليه، أصحاب الدية إذا تصدقوا وسمحوا له في الدية فخلاص. لكن بالنسبة للكفارة تنازل أولياء المقتول عن الدية يرفع عنه الكفارة أو لا يرفع عنه الكفارة؟ لأنه يحق الله. إذن الاستثناء لا يرجع إلى الأول وإنما يرجع إلى الثاني. آية ثالثة قال الله عز وجل فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ثم جاء الاستثناء قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذا هنا ذكرت لتدي الحالة، قال فخذوهم واقتلوهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، ثم قال إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق، هذا الاستثناء. لم يرجع هذا الاستثناء؟ يرجع الذي يليه؟ لا أبدا. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم، هذا هو الذي يرجع إلى الاستثناء. فإن تولوا فخذوهم واقتلوهم حيث وجدتموهم ولا تتخذوا منهم وليا ولا إلا الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق فلا تأخذوهم بالأسر ولا تقتلوهم. أما قول الله عز وجل ولا تتخذوا منهم وليا ولا نصيرا، لا يمكن له أن يكون الاستثناء، لأنه لا يجوز اتخاذ الولي والنصير منهم، من هؤلاء، حتى ولو كانوا من الذين يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. تلاحظون إذن الاستثناء جاء ولم يعد إلى الذي يليه، وإنما جاء عاد إلى الجملة الأولى والثانية، ولم يعد إلى الجملة المتصلة به، لأنه لا يجوز اتخاذه اتخاذهم وليا أولياء وأنصار حتى ولو كانوا يصلون إلى قوم من بيننا وبينهم ميثاق. لكن الحالة الأولى فإن فأخذوهم واقتلوهم، ملك نعم، فلا تأخذوهم حينئذ ولا تقتلوهم لأنهم يصلون إلى قوم بينكم وبينهم ميثاق. إذن فتلاحظون هنا الاستثناء جاء لم يعد الذي يليه، وإنما عاد إلى الجملتين السابقتين عنه. ومن هذا القبيل أيضا قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا. كثير ما كنت كنمر على هذه الآية سبحان الله وكنت توقفني، كنقول كيف يعني لولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني إلا قليل معنى إذا رجعنا للاستثناء الآية في كل معنى أنه قليل من الناس يعني لا يحتاجون إلى فضل الله ورحمته في إبعاد الشيطان عنهم، وهذا أمر غير مقبول، مقبول عقلا ولا شرعا. لكن لما رجعت إلى التفاسير وإلى الكتب وجد أن العلماء يقول إن هذا الاستثناء لا يرجع إلى هذه الآية، وإنما يرجع إلى آيات سابقة. خلاف قيل يرجع إلى قوله تعالى إذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف، لأن هناك حالة حرب، القرآن الكريم يعني يوبخ الناس الذين ينقلون الأخبار ويسربونها بدون روية ولا تفكير. جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، سواء كان يتعلق بالأمن أو يتعلق بالخوف، يعني يشيعون الكلام والأمر لا ينبغي. القرآن الكريم وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به إلا قليلا. هم الذين يلتزمون بأحكام الله عز وجل ولا يذيعون ما يعني يصل إليهم. هذا القول. القول الثاني يقول يرجع إلى الآية الذي بعدها ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم إلا قليلا. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم، يعني هذه الأخبار حينما تأتيهم كان المفروض، هذا القرآن كيعلم يعني الناس حينما يأتي الأخبار يعني لا يذيعونها ولا ينشرونها، وإنما يرجعونها إلى أهل الحل والعقد، إلى أهل العلم، إلى أهل الخبرة، إلى أهل المعرفة. ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم وهم العلماء، قال القرآن إلا قليلا. أما قول الله عز وجل ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان، هذا بدون استثناء، يعني لولا فضل الله ورحمته على الناس لاتبع الناس جميعا الشيطان. وهناك من قال تأويل آخر، ولكنه تأويل بعيد في الحقيقة، تأويل بعيد، لأن إلا قليلا يعني تستعمل القلة العرب، وإن كان موجود عند العرب بعد عند العرب موجود هذا استعمال إلا القليل في العدم، يعني ما كاين شيء، ولكنه ماشي ما يتناسبش مع إعجاز القرآن الكريم. في القرآن الكريم يعني غير مستعمل، لأن كاين العرب كيستعملوا القليل في العدم الوجود، يقولوا هذه أرض لا زيت فيها، لا ماء، هذه أرض فيها قليل من الزيت، بمعنى أنه لا زيت فيها. هذه أرض فيها قليل من الزيت، يستعمل القلة في العدم. هذه أرض فيها قليل من الزيت، ومعنى قليل فيها قليل من الزيت يعني لا زيت فيها بالمرة، يستعمل القلة. إذن ولولا فضل الله عليكم ورحمته لاتبعتم الشيطان إلا قليلا، يعني إلا القليل يعني معناها العدم. ولكن هذا كما قلت بعيد عن فصاحة القرآن وعن إعجاز القرآن، فيبقى التقديران الأولان هما الأقرب، والله أعلم. إذن هذا ما كنت أود قوله حول هذه الآية الكريمة، وهي قوله عز وجل والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون. فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، وقلنا بأن وراء ذلك ذكر القرآن الزوجة وملك اليمين، فمن ابتغى وراء ذلك فيه اللواط من المحرم، الآية تنص على تحريمه، نكاح الحيوان، أيضا نكاح المتعة، وأيضا تشمله الآية الكريم فمن ابتغى وراء ذلك، وراء الزوجة، لأن نكاح المتعة هي زوجة، المرأة هذه زوجة ليست زوجة، لا تنطبق عليها صفات الزوجة، لأن من أهم صفات الزوجية هو التوارث، ونكاح المتعة ليس فيه توارث، لأنه نكاح مؤقت، يتزوج الرجل مع المرأة بعقد يجمع بينهما لفترة معينة، شهر، عام، عامين، كذا، فهذا هو. ولكن لا يكون، وعندما ينتهي المدة لا يكون فيه طلاق، ولا يكون فيه عدة، ولا يكون فيه شيء من هذا القبيل، ولا يكون فيه توارث، وهذا في الحقيقة يتنافى مع صفات الزوجية. ولذلك قال العلماء إن قوله عز وجل أو مام إلا فمن ابتغى وراء ذلك، وراء ذلك، وراء الزوجة والأمة، فأولئك هم العادون الذين تجاوزوا الحد، وهذا يشمل نكاح المتعة. ونكاح المتعة كان النبي صلى الله عليه وسلم أباحه للحاجة، ثم حرم بعد خيبر، ثم أبيح، ثم حرم في فتح مكة، وبقي حرام إلى يوم القيامة. تعرفون أن جمهور أهل العلم يقولون بحرمة نكاح المتعة، جمهور العلماء، إلا الرافضة. تعرفون الرافضة شكون؟ هم الشيعة الإمامية اللي هم الآن كيحكموا في الإيران وكذا، هذوك هم الشيعة الإمامية، هم اللي يسمون الرافضة. هؤلاء هم الذين يقولون بنكاح بزواج نكاح المتعة، يجيزونه ويبيحونه عندهم، ويبيحونه عندهم. فهذا أمر في الحقيقة، هو هذا يسمون العلماء هذا زنا مقنن، هذا الزنا المقنن، هذا هو نكاح المتعة. نكاح المتعة هو زنا مقنن ليس إلا. ويقال إن ابن عباس كان يقول، ولكن تراجع عنه ابن عباس رضي الله عنهما، تراجع عن هذا الرأي. لكنهم في الحقيقة لهم مذهبهم الخاص، ولهم دينهم الخاص، ولهم يعني مراجعهم الخاصة، فلا يمكن أن يلتقي معهم أهل السنة لا من قريب ولا من بعيد، لا يمكن أن يلتقي أبدا، لا من هنا ولا من هناك، لا من قريب ولا من بعيد. إذن فقول الله عز وجل: فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، فأولئك هم العادون. ثم قال الله عز وجل: والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. حقيقة كان بودي باش كنت مجد باش نتكلم على هذه الآية دي، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون، ولكن في الحقيقة كنشوف أن الوقت داهمنا ما يسمحناش باش نتكلموا أكثر على هذه الآية، لأن الآية موضوع في الحقيقة خاص، إن شاء الله درس خاص عن والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون. هذا إن شاء الله نرجئه إلى حصة لاحقة، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما. وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.